بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر بعد الحضرة ماذا يفيد؟ يفيد رفع الحضرة فيعود الشيء إلى ما كان عليه قبل الأمر وقبل الحضرة. فإذا كان مباحا عاد إلى الإباحة، إذا كان مباحا قبل الحضر بعد الأمر يعود إلى الإباحة. مثاله الأصل في البيع أنه مباح،
ثم جاء القبر إلى توقف عليه، ثم بعد قضاء الصلاة عاد إلى ما كان عليه.
وابتغوا من فضل الله عاد إلى ذلك. زيارة هذا في الآن في الإباحة، في الأمور المباحة، منها مثلا البيع ومنها أيضا سنرجع لزيارة القبور.
الصيد
قبل الحظر كان مباحا، فلما جاء الحظر على المحرم حرم ما دام محرما، فلما رفع هذا الحظر عاد إلى الإباحة. وزيارة القبور مستحبة، فلما جاء المنع من النبي صلى الله عليه وسلم كف عنه الصحابة، فلما رفع هذا عادت إلى ماذا؟ عادت إلى ما كانت عليه من الاستحباب الذي يدل عليه، فإنها تذكر الآخرة. طيب، والوجوب يعود الأمر إلى الوجوب. تعالوا المرأة الحائض مأمورة بالصلاة في قبل أن يأتيها الحيض، فإذا جاء الحيض امتنع حضرت الصلاة عليها، فإذا ارتفع عنها الحيض عادت الصلاة إلى ماذا؟ إلى الوجوب. طيب، وماذا تقتضي صيغة الأمر؟ ذكرنا وذكر الشيخ رحمه الله أنها تقتضي وجوب المأمور به، وتقتضي المبادرة فعله فورا. والفورية ذكر الشيخ رحمه الله أنها تخرج إلى تراخي، ولكن ذلك يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، إلى يصرفه عن الفورية إلى التراخي. مثاله قول الله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر، هذا يقتضي المبادرة الفورية في القضاء. فلما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على تأخيرها القضاء، كان هذا دليلا على تراخي القضاء، مع أن المستحب المبادرة به. وهناك قاعدة ختم بها المصنف رحمه الله تعالى باب الأمر، ما هي هذه القاعدة؟ الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه قاعدة عامة، ودونها في العموم. طيب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه الأخيرة. والوسط ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به. طيب، أنتم عندكم أيضا إخوان ما لا يتم المأمور إلا به، أو ما لا يتم المأمور به إلا به؟ هو الآن إخوان عندنا مأمور وعندنا مأمور به، من هو المأمور؟ العبد المكلف، العبد هو المأمور، والمأمور به فعله، فما لا يتم فعله إلا به فذلك الوسيلة مأمور بها. فكان حقه أن يكون على هذا، ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به. ولكن المصنف حذف الصلة يعني المتعلق الذي تعلق باسم المفعول به لدلالة السياق عليه، لدلالة السياق عليه. وإلا حقه أن يكون هكذا، ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به، لأن الكلام على الفعل لا على المكلف لا على العبد، يعني ما يقتضيه هذا الكلام ما لا يتم المأمور إلا به، يعني ما لا يتم العبد إلا به، لأن العبد هو المأمور. ولكن المصنف لا يريد هذا، وإنما يريد ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به، ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به. هو الآن عندنا بارك الله فيك نقول أمر الله سبحانه وتعالى العبد بكذا، هكذا أمر الله سبحانه وتعالى العبد مثلا نقول بالتوحيد، فالله فاعل آمر والعبد مفعول مأمور، والتوحيد مأمور به، مأمور به، والكلام على المأمور به على الأفعال، كلام على المأمور بها الأفعال. ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به. ولكن المصنف كما ذكرنا لكم حذف الصلة، يعني المتعلق الذي تعلق باسم المفعول به الجار المجرور حذفه لظهوره في الكلام، وهذا شائغ أن يحذف لظهوره في الكلام، فقط أردنا التنبيه. قال رحمه الله تعالى النهي. وقبل ذلك، الأمر هل يقتضي التكرار؟ الأمر يقتضي التكرار أو لا عندما
فضل.
لا يقتضي التكرار إلا بقرينة، يعني كأن يتعلق به شرط يقتضي التكرار أو تتعلق به علة. طيب مثال ما تعلقت به علة فاقتضت ماذا بارك الله فيكم التكرار؟
جلد الزاني. كل ما زنى جلد.
وكذلك أيضا الذي تعلق به شرط، جميل، الوضوء للصلاة، وضوء للصلاة، فهذا ماذا بارك الله فيكم يتكرر بتكرر القيام للصلاة، ولكنه صرف من الوجوب إلى الاستحباب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخوان، ماذا بارك الله فيكم؟ ولما قلنا أمس لو لم يأتي إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح كذا، يعني لو لم يأتي إلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما دل عليه من أقواله الأخرى، كحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وما في الباب. طيب يا إخوان، وهذا هل كل شرط يقتضي التكرار؟ لا، ليس كل شرط. الآن إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أين الشرط؟ إذا أداة شرط، وهي أداة شرط غير جازمة ولا تجزم إلا في الشعر. طيب إذا هنا أداة شرط، وهل كذلك أيضا إن، وما من بابها من أدوات الشرط مما يدل على الاشتراط؟ هذه لا تدل كل أداة شرط على التكرار، فربما جاءت أداة شرط ولم تقتضي التكرار، كان يقول السيد لعبده إذا ذهبت السوق فاشتري لي، إذا ذهبت السوق فاشتري لي لحما. هل هذا يقتضي التكرار؟ كل ما ذهب اشترى له روح للحم، كل ما ذهب روح، يعني هذا لا، وإنما كل شيء بسياق الكلام هو الذي يدل عليه وقرينة الحال وما أشبه ذلك، فليس كل شرط. فهنا قولنا إلا لقرينة هذا هو المعتبر. قولنا لعلة لابد إذا وجدت العلة أن يوجد المعلول الذي هو الحكم. وقولنا أو شرط يعني الشرط الذي يفيد التكرار ويقتضي التكرار. فليس كل شرط يقتضي التكرار وإنما هو بحسبه. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا يفهم فهم منه صحابة كذلك أيضا العلماء التكرار فقالوا بالتكرار. وهناك ماذا شروط أخرى أو شرط آخر ربما لم يقتضي التكرار. طيب يا إخوان ندخل في الدرس الجديد. قال المصنف رحمه الله تعالى النهي ذكره بعد الأمر لأنه يقابله. ولذلك يقولون الأوامر والنواهي الأمر والنهي. والمطلوب من العباد إما أمر وإما ماذا؟ ما نهي. المطلوب من العباد إما أمر وإما نهي. قال النهي والكلام على صيغة النهي وما تقتضيه ثم تطرق إلى الكلام على الخطاب بالأمر والنهي. شيء يجمع يدخل فيه الدرس الماضي وهذا الدرس وهو قول المصنف من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي في مشاهد. قال النهي تعريفه النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية. قول المصنف كما تقدم في الدرس الماضي قول أخرج به ماذا؟ إشارة. وقوله يتضمن طلب الكف أخرج القول الذي يتضمن طلب الفعل هو الأمر. على وجه الاستعلاء أخرج ما كان على صورة النهي لكنه من غير استعلاء التماس والدعاء. وبصيغة مخصوصة كسيأتي الكلام عليه. قال رحمه الله تعالى مثل قوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. أهم هنا لا يؤمنون بالآخرة هكذا هكذا يا إخوان. فما هي لا في لا يؤمنون؟ نافية. لا في لا يؤمنون نافية. لو كانت لا هي لجزمت. والمراد من هذه من التمثيل بهذه الآية قول الله سبحانه وتعالى ولا تتبع فخرج بقولنا أي بقول المصنف عليه رحمة الله قول الإشارة خرجت الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه تشير إلى شخص بأن لا يفعل تشير إليه بأن لا يفعل الشيء. تراه مثلا يضرب غلامه أو ولده أو صديقه فتشير إليه من بعيد بأن لا يفعل فهذه إشارة أفادت النهي. ولكن هل تسمى نهيا بهذا الاعتبار؟ لا تسمى نهيا لأن النهي قول. قال وخرج وتفيد معنى وخرج بقولنا طلب الكف الأمر. وخرج بقولنا طلب الكف بقوله يتضمن طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس ويكون من المساوي الزميل لزميله والدعاء ويكون من العبد إلى ربه ربنا لا تؤاخذنا هنا دعاء. قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن كالسؤال ونحوه مما يعرف في علم المعاني. هو علم المعاني من أنفع علوم البلاغة لأن البلاغة معاني وبيان وبديع. علم المعاني من أنفعها وأدخلها من أنفعها ومن أدخلها صلة في ماذا بارك الله فيكم في خدمة الكتاب والسنة. قال وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع. هناك في الدرس الماضي هل أدخل الصيغ في التعريف أو لم يدخلها؟ الصيغ أدخلها في التعريف أو بعد ذلك جعل لها عنوانا جانبيا صيغ الأمر بعد ذلك لما ذلك كثرتها، ولكن النهي لم تكن له إلا صيغة واحدة أدخلها في التعريف. النهي لما لم تكن له إلا صيغة واحدة أدخلها في التعريف، والأمر لما كانت له صيغ كثيرة أفردها في عنوان جانبي. قال وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره، ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر. وخرج به أيضا شيء، هذا الذي ذكره الشيخ، ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع أترك كف ونحوها، فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا. فإذا الاعتبار بما دل عليه اللفظ أو بالصيغة، الاعتبار بالصيغة، إذا جاءت على صيغة فعل الأمر فهي أمر، وإذا جاءت بلا ناهية لا ناهية مع لا ناهية فهي نهي. فأقول لك مثلا لا تدع زيدا، هذا يستلزم منه أني أمرك بمصاحبته هكذا، فهل هو أمر أو نهي؟ نهي، لأن الكلام باعتبار الصيغة، صيغته نهي. لا تجتنب صديقك، هذا أيضا أمرك يستلزم منه الأمر بماذا؟ بملازمة ذلك الصديق، ولكنه نهي عن الاجتناب. فالنظر في الأصول إلى الصيغة، إلى صيغة الأمر وإلى صيغة النهي.
أخرج دع وترك وقال بأنها أمر، يعني ما تحلق في الدرس الأول، الدرس
الثالث تدخل في الدرس الأول.
في الدرس الأول قال طلب فعل،
طلب فعل، وهنا وهذا الفعل هو يعني الترك، وهذا الفعل هو الترك وهو الكف، فطلب الكف وطلب الكف. قال فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا، وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، كما ذكر في الدرس الماضي أن صيغة الأمر قد تستفاد بغير صيغ الأمر الأربع، وذكر هناك أن يوصف بأنه فرض أو واجب أو يمدح فاعله أو إذا متاركه أو يترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب. هنا عكسه، أن يوصف بأنه محرم، بأنه محظور، بأنه قبيح، أن يذم تاركه، أن يذم ماذا أخوان، أن يذم فاعله وأن يتابع تاركه إلى غير ذلك. قال مثله أن يصف الفعل بالتحريم، حرمت عليكم الميتة، فأكل الميتة جائز أو منهي عنه لأنه وصف بالتحريم، أو الحظر إذا قيل هذا أمر محظور فمعناه أنه منهي عنه، أو القبح هذا شيء قبيح، هذا أمر قبيح كذلك أيضا، أو إذا مفاعله يذم فاعله كما ذم الله سبحانه وتعالى آكل الربا، وكما ذم أجزاء الزنا والزواني، فذلك ماذا نستفيد منه؟ النهي عن الزنا والنهي عن الربا وما أشبه ذلك، أو يترتب عندكم يترتب أو يرتب بدون تاء، طيب، أو يرتب على فعله عقاب، يرتب على فعله عقاب مثل ماذا يا إخوان؟ الشرك بالله الآن رتب عليه ماذا؟ التحريم، أنه أن الجنة محرمة على المشرك بالله بالشرك الأكبر، وأن مأواه النار، فهذا العقاب يدل على ماذا؟ على النهي عن ماذا؟ عن الشرك، عن النهي عن الشرك. أو يترتب أيضا يا إخوان على تركه ثواب، يترتب على تركه ثواب، يترك إذا ترتب على ترك الشيء ثواب فيدل على أن ذلك الشيء ماذا؟ أن ذلك الشيء منهي عنه، إما نهي كراهة أو نهي ماذا بارك الله فيك تحريم. وأيضا يا إخوان كما ذكرنا لكم أن العز بن عبد السلام ذكر أنواع كثيرة للأمر، فأيضا ذكر للنهي 47 نوعا مما يدل على كونه منهيا عنه. ذكر للنهي 47 نوعا في كتابه الإمام. في قواعد الأحكام، في أدلة الأحكام، في أدلة الأحكام من صفحة 105 إلى 125، من صفحة 105 إلى 125 ذكر 47 نوعا بأمثلتها، وأضاف بعد ذلك يا إخوان فصلا في أمور يصلح أن تدل على الأمر ويصلح أن تدل على النهي، مثل الطاعة. إذا وصف الشيء بأنه طاعة، الطاعة تشمل ماذا؟ الاتمار بالمأمورات والانتهاء عن المنهيات، والتقوى كذلك. وذكر من هذا، ذكر ثلاثة عشر نوعا مما يصلح للدلالة على المأمور به والمنهي عنه، وهو جمع جيد. أمر يعني تكون لفظة يصلح أن تستدل بها، إذا وجدت يصلح أن تستدل بها على أن هذا الأمر، أن هذا الشيء مأمور به، ويصلح أن تستدل بها على أن هذا الشيء ماذا؟ منهي عنه. فإذا قيل مثلا ترك كذا طاعة، الطاعة وصف هذا الترك بالطاعة، ويصف الأمر الآخر بالطاعة، فتدل على المأمور به والمنهي عنه. طيب يا إخوان، انتهينا من هذا، من التعريف وما يتعلق به. ثم قال الشيخ رحمه الله: ما تقتضيه صيغة النهي، ما تقتضيه صيغة النهي. صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي، فقوله عند الإطلاق أخرج به عند التقييد. إذا وجد التقييد بأنها للكراهة أو بأنها لكذا أو بأنها لكذا، هذا يصار إلى تلك القرينة التي دلت عليها. ولكن عند الإطلاق ما عندنا شيء يقيد، ولا عندنا قرينة تدل على خلاف ذلك، فإنها تحمل على التحريم. قال: صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده، تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. قول الله سبحانه وتعالى: ولا تشركوا به شيئا، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، النهي عن الشرك. لماذا؟ للتحريم أو للكراهة؟ للتحريم. والفساد أيضا سيتكلم عنه الشيخ فيما يأتي. قال: فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما هو وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى قال: وما نهاكم عنه، أي الرسول، مما جاء به من الوحي من الكتاب ومن السنة، فانتهوا. وانتهوا هذا ما هو؟ أمر أو نهي؟ أمر. انتهوا أمر، صيغته أمر. قال: فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء. إذا قال الله سبحانه وتعالى فانتهوا وهو أمر، وماذا تقدم معنا في الدرس الماضي؟ أن الأمر يقتضي يقتضي الوجوب، فيقتضي ذلك وجوب الانتهاء، يقتضي وجوب الانتهاء. ومن لازم ذلك تحريم الفعل. إذا وجب الانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مما جاءنا به عن الله سبحانه وتعالى، إذا وجب الانتهاء عما نهى عنه، فهل هذا الذي نهى عنه يكون واجبا؟ هل ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن واجب؟ ها؟ لا. وهل ينهى عن مستحب؟ هل ينهى عن مباح؟ لا. وإنما يلزم من ذلك التحريم لعدم القرينة الصارفة إلى الكراهة. قالوا: من الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يا إخوان، مما يدل على أنها على أن النهي للتحريم عمل الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الدين على ذلك، أنهم إذا أتوا إلى شيء محرم يقولون هذا الشيء محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وهذا الفعل محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهكذا. وهذا كثير وكثير في فتواهم وفي الأقوال المنقولة عنهم. سيأتي ما نحتاج أن نقول الفورية، لأن هذا شيء واضح، شيء واضح أنه يفيد الفورية من، لأني لو قلت لك مثلا لا تكتب فهذا نهي لك عن الكتابة ابتداء من بعد نطق بذلك بهذا الكلام إلى ماذا؟ إلى أن أصرفه إلى زمن معين أو يستمر. فإذا قلت، فما يصلح في هذا الحال أن تقول النهي هنا لا يقتضي الفورية، معناها أنت قلت لي لا تكتب يعني من غد من اليوم سهل وتأتي وتكتب، إذا جئت وكتبت تكون مخالفا للنهي. فلم يخوضوا في النهي هل يقتضي الفور أو هو على التراخي، لأنه واضح إذا نهي عن شيء فإنك لو أوقعت هذا المنهي عنه في زمن من الأزمنة المستقبلة تكون مخالفا لهذا النهي. طيب، قال ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال أي مردود، هذا تقدم لنا نظيره وهو إطلاق المصدر وإرادة ماذا يا أخوان؟ وإرادة اسم المفعول. إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. قال وما نهي عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، معنى أن هذا الشيء الذي نهى عنه ليس من أمره. فإذا جاء شخص وفعل هذا المنهي عنه، فيكون فعل شيئا ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو حكمه؟ حكمه أنه مردود عليه. وثم بعد ذلك ذكر الشيخ قاعدة للمذهب على مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى، وهذا الأمر الذي هو الكلام الذي ذكره الشيخ بعد ذلك في أسطر نحن سننتقل عنه وسنبدأ به في الدرس القادم، ننتقل عنه إلى شيء آخر. والسبب في الانتقال أن يحب أن يكون أن أتي باللوحة وأفعل شيء من المخطط هكذا حتى تتضح الصورة أكثر، وأيضا يضبط حتى ولو بنوع من الضبط. قال وقد يخرج النهي، انتقلوا إلى قوله وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى، وقفتم عليها؟
نعم.
الصفحة التي بعدها في صفحة نص في طبعة نص 26 قبل الكراهة، قبل قوله الكراهة. قال وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك، كما خرج الأمر عن الوجوب إلى ماذا؟ إلى معان أخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها الكراهة. ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة، النهي للكراهة، ما هو الدليل الذي صرفه إلى الكراهة؟ قالوا لأن الذكر بضعة من الإنسان، قطعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين. والجمهور يا إخوان كثير من المناهي لهم فيها يعني قواعد إذا كانت متعلقة بمصالح العباد، مثلا ما هو حكم الانتعال قائما؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ينتعل الرجل قائما. قال الجمهور الأمر هنا للإرشاد حتى لا يحصل ضرر على من؟ على الإنسان من سقوط ونحوه. فلما جاءوا بهذه العلة صرفوه إلى الكراهة وإلى الإرشاد، إلى الكراهة، إلى كراهة التنزيه، لا نحن ذلك من الأشياء التي صرفت له. وهذا مذهب الجمهور. والظاهرية ما يرتضون كثيرا من ذلك فيحملونها على الأصل، وأن الأصل في النهي التحريم. ولا يقبلون كثيرا مما يعلل به الجمهور. فقال الشيخ رحمه الله: الكراهة مثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة، لأن ذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين. هذا أحال الشيخ عليه أحال الشيخ بماذا يا إخوان؟ على مذهب الجمهور. قال هذا مثلوا له بكذا، وهذا على مذهب الجمهور، فخرج من العهدة قوله ومثلوا لذلك. مثلوا لذلك يعني أنا خارج من هذه العهدة، لأنه ليس مقرا لهم على هذا التمثيل، يمكن أو مقرا لهم ساكت، هو ساكت عن ذلك. ما هو مذهبه في ذلك؟ مذهبه في ذلك ربما وافقهم وربما خالفهم. ها؟ في هو منقول في الشرح، في شرحه الذي أخرج أنه قال مثلوا لذلك بكذا، قال إنما قلنا مثلوا خروجا من العهدة ونحو ذلك. طيب، وإلا فإن مقتضى صيغة النهي يدل على التحريم، يدل على التحريم. ها؟ لا خلي ذاك قيد، هناك إطلاق وهناك تقييد سيأتي في درس. هل النهي خاص في حالة البول أو هو مطلق؟ هل هذا الآن القيد وهو يقول قيد معتبر أو هو فقط من ذكر بعض الأفراد؟ هذا سيأتي في درس يعني توضيح ذلك في قاعدة عامة في درس المطلق والمقيد. قال الإرشاد مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا من إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل. وهل هذا الآن الدعاء واجب؟ لأنه قال لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة إلى كذا، لا، وإنما هو من باب الإرشاد. الدليل على ذلك ما يفهم من قرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بذلك لمزيد محبة، فقال: يا معاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن كذا وكذا، فأوصاه بهذه الوصية، مما يدل على أنه يرشده لما له من مزيد المحبة عنده. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى في فصل: قال: من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي؟ الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف، وهو البالغ العاقل. فخرج بقولنا البالغ الآن أخذنا الأمر وأخذنا النهي، من الذي يؤمر ومن الذي ينهى؟ هذا الآن يعني الخطاب، خطاب الشرع إما أوامر وإما نواهي. من الذي يؤمر ومن الذي ينهى؟ هذا الآن من يدخل في الخطاب؟ من يدخل في الخطاب؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف، وهو البالغ العاقل. فالبالغ أخرج ماذا؟ أخرج غير البالغ، والعاقل أخرج به غير العاقل وهو المجنون. قال: فخرج بقولنا البالغ الصغير، فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ. احترز بهذا من بعض ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ومن نهي النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي لما أخذ تمرة فوضعها فيه من تمر الصدقة، فقال له: كخ كخ، وأمره بماذا؟ بأن يلفظها، ونهاه عن أكلها. فهنا كيف يقال الصغير لا يدخل في الأمر والنهي، مع أن الصبي يؤمر بالصلاة وكذلك ينهى عن الأشياء المحرمة؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى ردا على هذا الإيراد، قال: فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، لأن البالغ إذا فعل الشيء يثاب على الأمر، يثاب عليه، وإذا ترك الأمر يعني ماذا يكون؟ يعني ماذا بارك الله فيكم؟ تحت مشيئة الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، وإذا في غير الشرك، وإذا انتهى عن الأمر امتثالا يثاب، وإذا فعل يعني اقصد عن النهي، وإذا فعل النهي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له في مدن الشرك. فالحاصل أن المكلف البالغ يحصل له ماذا؟ يتردد بين الثواب والعقاب بحسب الامتثال وعدم الامتثال. والصغير قال فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها. ولذلك كانوا يعودون الصبيان على ماذا؟ على الصيام. وخرج بقولنا العاقل المجنون، وكذلك يا إخوان الصبي، يعني أقصد فيما مضى قبل أن ننتقل إلى النقطة الأخرى، أن الصبي لو جئت وعلمته الصلاة قبل أن يصل إلى السابعة، علمته في الثالثة في الرابعة في الخامسة، ما يستوعب الصلاة، ما يستوعب الصلاة، وربما يعني شب أو كبر وهو يلتفت ويسيء الصلاة. ولكن اتركه، إن قام يريد يصلي بجوارك تركته حتى يصل إلى السابعة، فعند ذلك تأمره بالوضوء، تأمره بالصلاة، وتأمره أمرا من غير ضرب. فإذا وصل إلى العاشرة عند ذلك يضرب. قال وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي. ومن ذلك أيضا يا إخوان في الصغير أنه إذا أكل بالشمال، إذا أكل بالشمال هل يأثم صغير؟ لا، ولكنك تعوده على ماذا؟ على الأكل باليمين، تعوده على الأكل باليمين، وتعوده إذا دخل على السلام، وتعوده على ماذا؟ بارك الله فيك، على التزام بالآداب وما أشبه ذلك. هذا من باب التمرين. قال وخرج بقولنا العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد، يحجر عليه ويمنع. المجنون الصبي إذا فعل شيئا هل يثاب أو ما يثاب؟ هل ثوابه له أو لوالديه؟ هذا خلاف. وماذا بارك الله فيك، بقي عندنا المجنون. لو قام المجنون في بعض المجانين يعني يرى الناس يصلون فيذهب، ربما دخل معهم في الصلاة تارة بوضوء تارة بغير وضوء، هل هذا الآن الفعل يثاب عليه أو يعاقب على ترك الصلاة؟ لا، لأنه ماذا؟ لأنه غير عاقل. قال ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد، ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه. كان هناك مجنون يا إخوان في حارتنا في المدينة، يصلي يعني كم يسجد نحو 20 سجدة، قم يسجد نحو 20 سجدة. هذا الآن أقول أحدث في دين الله أو يعني يتاب على هذا السجود؟ لا، لو أدى بهذا ما يتاب، لأنه لم يقصد الامتثال. قال ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة، متى وجدت ثبت الحكم، فهو منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. واضح هذا يا إخوان؟ ما واضح؟ طيب هاي سلعة التغطية، قلة التغطية، خرجت معي النطاق.
أو غيره أو إفساد.
إيش؟
ولكن يمنع ما يكون فيه
تعد على غيره أو إفساد.
يعني يسكت بس.
إذا كان هذا المجنون مجنون آل بني فلان، وعلم منه أنه يذهب إلى بعض الأماكن ويفسدها، يكسر السيارات، أو يذهب ويحطم يعني يثير بعض المواشي، ومن هذه الإفسادات التي تقع بين الناس فإنه محبس. ولذلك تجدون بعض المجانين فيهم قيود، لأنهم يعني حصل منهم شر، فهذا الذي أراده. وأما يا إخوان إيجاب الحقوق، الزكاة والحقوق المالية، أرى أن يعني كأنكم قد حصل عندكم شيء من النقص التركيز، بل نتركها إلى الدرس القادم مع ما وعدنا به. نكمل هذا في الدرس القادم ثم نعود، أو نبدأ بذلك ونرجع إلى هذا على ما يسر الله في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك الله. إذا كانت إشارة من الشارع وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لو أشار النبي صلى الله عليه وسلم بكف، جاءت جارية أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدثت وهو صلي ركعتين بعد العصر، كانت تحدثه فأشار إليها يعني كفي عنها. فلما انشرح فكفر، فلما انشرح لا حرم لك.